بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء طيب مبارك يتجدد في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الدرس المعتاد في التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. وقد وقف من الحديث في كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري في تفسير سورة الرحمن، فنبدأ على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: ومن دونهما جنتان. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن.
الحمد لله. الحديث عن الجنة أيها الإخوة مما تستطيب له النفوس وتشرئب له الأرواح، فإن المؤمن في حياته كما قال ابن القيم رحمه الله: كطائر له رأس وجناحان. أما الرأس فمحبة الله جل وعلا، وأما الجناحان فالخوف والرجاء. ومما جاء الحديث عنه في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام عن نعيم الجنة وعما أعد الله عز وجل فيها لأهلها. فالله سبحانه وتعالى يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن أوسع من كتب في نعيم الجنة وما أعد الله لأهلها: جعلني الله وإياكم ووالدينا والمسلمين من أهلها، ما كتبه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ويقصد بذلك الجنة. ومما جاء الحديث عنه عدد الجنان، فجاء هنا في هذه الآية الكريمة أن في سورة الرحمن أن هناك جنتان وجنتان. قال سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلى قوله سبحانه: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلى آخره. وهناك أيضا جنات عدن. فعلى كل حال، نحن نؤمن بما ذكره الله سبحانه وتعالى هنا أن هناك جنتان وجنتان. وقد اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى في المراد بقوله جل وعلا: ومن دونهما جنتان، على قولين. القول الأول أن الدون هنا المقصود به القرب، يعني هناك جنتان وهناك جنتان. فالدون هنا ما المقصود به؟ قالوا على قول: القول الأول أن المقصود أن الجنتين الأخيرتين المذكورتين قريبتان من الجنتين الأوليين، هذا المقصود. هذا القول الأول، أن المقصود الدون هو القرب. أما القول الثاني أن المقصود بالجنتين الثانيتين الدون هنا، قالوا هنا التفضيل والمنزلة. فالجنتان الأوليان أعلى وأكرم ويعني في منزلة أعلى من الجنتين اللتين بعد ذلك. قالوا: وهذا يدل على أن الجنتين الأوليين هي للسابقين، يعني السابقين المقربين الذين ذكرهم الله في سورة الواقعة، وأن الجنتين اللتين بعدهما، وهذا على القول الثاني أنهما للتفضيل، أنهما لأصحاب اليمين. وهذا يذكره العلماء في مسألة المناسبات بين مضمون السور، فأنت أنا سبق أن تكلمت عن علم المناسبات وأنه من العلوم الدقيقة في علوم القرآن الكريم، وأن الناس ما بين يعني مستقبل له وما بين رافض له، وما بين أيضا متوسط، والتوسط هو الصحيح، أنه ما ظهر من علم المناسبات ظهورا واضحا بلا تكلف فإنه مقبول. ومن ذلك ما يجمع هنا أو ما يذكره المفسرون هنا بين مضمون سورتي الرحمن وسورة الواقعة، فقالوا إن سورة الرحمن جاء الحديث فيها عن ثلاثة أمور، عن عذاب أهل النار نسأل الله العافية، وجاء فيها أيضا الحديث عن جنتين في مرتبتين عاليتين، ثم أيضا الحديث عن جنتين أخريين. قال وإذا نظرنا إلى سورة الواقعة وجدنا أن الله عز وجل قسم الناس إلى ثلاثة أصناف، أهل النار عياذا بالله عز وجل، والسابقون المقربون، هؤلاء هم أصحاب الجنتين المذكورتين في أول السورة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. قالوا والجنتين اللتين بعد ذلك هما لأصحاب اليمين، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. على كل حال نحن نثبت ونؤمن ونصدق بما ذكره الله عز وجل في كتابه أن هناك جنتين، وأن هناك جنتين بعد ذلك، وأن الدون هنا كما قلت على خلاف بين المفسرين. القول الأول أن الدون بمعنى القرب من دونهما، يعني قريب منهما جنتان أخريان، هذا قول. والقول الثاني أنهما بمعنى التفضيل، والقول بالتفضيل الحقيقة قول قوي، فنحن إذا نظرنا إلى نعيم الذي وصفه الله عز وجل في الجنتين الأوليين لوجدناه أكبر وأعظم من الجنتين اللتين بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين هنا في الحديث أن الجنتين الأوليين هما من ذهب، والجنتين الأخريين هما من فضة، ولا شك أن هناك فرق بين الذهب والفضة، الذهب أعلى منزلة وأغلى ويعني أجل من الفضة. فعلى كل حال نحن نؤمن بما جاء هنا في بيان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه. قال هنا في الحديث قال وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه سبحانه وتعالى في جنة عدن. هنا أيضا كلام عن جنة عدن، ومعنى العدن في لغة العرب أي الإقامة، يعني مكان إقامة. فهنا أيضا بين في الحديث أنهم ينظرون إلى ربهم لولا هذا الرداء، رداء الكبر الذي يحول بينهم وبينه، ولكن دلت الآيات الكريمة الأخرى ودل أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جل وعلا يكشف عنه الحجاب، فيراه المؤمنون رؤية نعيم ولذة أعظم من كل نعيم. وليس بعد النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى والتلذذ والنعيم برؤيته سبحانه وتعالى ليس بعد ذلك نعيم، ولا شك أنه أعظم النعيم، وسبق أنني تكلمت عن هذا، والآيات في هذا كثيرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولدينا مزيد، فسرت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجملة من الصحابة ومن بعدهم، أن المراد النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. أيضا وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، وأيضا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون، وفي الرواية الأخرى لا تضارون في رؤيته، يعني لا يلحقكم ضيم ولا مشقة ولا حرج في الرؤية. والعلماء قالوا إن هنا تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء، فالله جل وعلا شأنه أعظم وأجل من أن يشبه بأحد من خلقه من بني آدم أو من غيرهم. فعلى كل حال، وهنا أيضا من الأحاديث ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوها ونزلوا منازلها ناداهم ربنا جل وعلا إن لكم موعدا إلى آخر الحديث، وفي آخره قال فيكشف ربنا الحجاب فيراه المؤمنون، وهذا أعظم النعيم. وأهل السنة والجماعة على هذا إثبات رؤية الله تبارك وتعالى، وأنه أعظم نعيم لأهل الجنة، وأن الناس يتفاوتون، منهم من يرى ربه مرة واحدة، منهم من يراه بكرة وعشية، منهم من يراه في كل أسبوع مرة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. والمؤمن والله الحمد يؤمن ويصدق بهذا ويشهد همته للعمل الصالح، ويسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب حور مقصورات في الخيام. وقال ابن عباس: حور سود الحرق. وقال مجاهد: مقصورات محبوسات قصر طرفهن.
قصر طرفهن
وأنفسهن على أزواجهن قاصرات لا يبغين غير أزواجهن. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من كذا آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن.
نعم أيها الإخوة، من نعيم أهل الجنة هؤلاء الحور اللائي خلقهن الله تبارك وتعالى، حور مقصورات في الخيام. والمفسرون في معنى قوله جل وعلا مقصورات على قولين كما ذكر أهل التفسير وأيضا فيما نقله شراح الحديث. القول الأول قول ابن عباس رضي الله عنه أنهن سود الحدق، يعني أن البؤبؤ أنه أسود، وهذا ولا شك أن فيه من الجمال، ليس لونا مثلا باهتا أو شيئا، لا، وإنما أسود، وهذا مما يدل على جمالهن. هذا قول. القول الثاني قول مجاهد بن جبر وهو أحد تلاميذ ابن عباس أن المقصود أنهن مقصورات، يعني محبوسات على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم، وهذا ولا شك يجعل للرجل متعة وسعادة، لأن الإنسان الآن في هذه الدنيا يعني يتزوج ويتنعم بزوجته، لكنه يخشى أن زوجته تتعلق برؤية شاب أو تفتتن برجل أو بكذا، فالإنسان قد يعيش في قلق وقد لا يجد المتعة التامة 100%. لكن من نعيم أهل الجنة أن هؤلاء الحور اللائي خلقهن الله سبحانه وتعالى مقصورات في الخيام، يعني مقصور طرفهن ونظرهن على أزواجهن لا يبغين بهن بدلا ولا ينظرن إلى غيرهن. ولا شك أن هذا يجمع بين أمرين، يجمع بين الجمال الذي جعله الله سبحانه وتعالى فيهن، ويجمع أيضا الأنس واللطف، وأن الإنسان يقنع أن هؤلاء الحور لا يلتفتن إلى غير هذا الرجل. وهذا ولا شك الحقيقة من تمام النعيم، وهذا ولا شك أيها الإخوة من تمام النعيم. ثم جاء هنا قال مقصورات في الخيام، ثبت هنا في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، يعني مفتوحة من الداخل. تصور أن المؤمن له خيمة، هذه الخيمة من لؤلؤ مجوفة من الداخل، قال عليه الصلاة والسلام عرضها 60 ميلا. لا إله إلا الله، خيمة عرضها 60 ميلا وشكلها لؤلؤ، ما في شك يعني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا خطر على قلب بشر، يعني الإنسان لو يذهب عقله ما يذهب في تصور النعيم لن يصل إلى حد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا خطر على قلب بشر. وإذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط. نعم، ذكر الله عز وجل في الجنة فيها رمان، فيها عنب، فيها كذا وكذا، لكنه ليس مما في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس صلاة الكسوف تقدم ثم رجع، فسأله الصحابة رضي الله عنهم قال: إنه عرضت عليه الجنة فأراد أن يأخذ منها قطفا من عنب، قال: فلو أخذته لأكلتم منه ما بقي الدهر. يعني معناه أن هذا القطف بيأكل من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إلى قيام الساعة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: ما بقي الدهر، يعني إلى نهاية الزمن والناس يأكلون في قطف من عنب. لا إله، فهذا ولا شك الحقيقة يدل على أن نعيم الجنة أمرها كبير وعظيم، لا يمكن يعني، لكن ولا شك أننا نؤمن ونصدق بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الخيمة التي عرضها 60 ميلا. قال عليه الصلاة والسلام: في كل زاوية منها أهلون، يعني لصاحبها هذا الرجل الذي هو من أهل الجنة، في كل زاوية من هذه الخيمة التي عرضها 60 ميلا أهلون، يعني يمر عليهم ويطوفهم لا يرى هؤلاء هؤلاء. وهذا ولا شك يدل على الستر، وعلى أن الإنسان يجد نعيما ولذة لا يقع في حرج، ولا والله أحد يطلع عليه ولا يمكن يرى من شيء، لا أبدا، بل هذا وهذا ولا شك الحقيقة من غاية النعيم وغاية التنعم واللذة أن الإنسان ينفرد بأهله بحيث لا يراهم أحد، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني في وصف هؤلاء الحور: لو أن حورية كشفت عن ساقها، وفي بعض الروايات عن ثغرها، لا أضاء له ما بين المشرق والمغرب. فلا إله إلا الله، يعني كم في هذا من الجمال وكم في هذا من النعيم، لا شك أنه نعيم يشحذ الهمم، ويعني يجعل المؤمن والله الحمد يحرص على الطاعة وعلى العمل الصالح مع علمه أن عمله لا يدخله الجنة. الذي يدخل الجنة هو رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن منازل الناس ومراتبهم، وأيضا مما يدل على صدق الإيمان بالله وعلى الإيمان بمحبة الله وعلى الإيمان برحمة الله سبحانه وتعالى، أن تكون مسارعا في مراضي الله عز وجل. فإن المؤمن إذا علم سعة رحمة الله وعلم وآمن بجود الله وبإفضاله وبإحسانه على عباده لا يجعله يتكاسل ويتهاون في الطاعة، بلا بل يشحذ الهمة وينشط فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، هكذا يكون المؤمن الصادق. فهذا أيها الإخوة من نعيم أهل الجنة ما جاء في وصفهم في هذا الحديث، سواء قلنا يعني هن أن, 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 أن هذا السواد في الحدق كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، أو أنهن محبوسات قاصرات الطرف على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهن. نعم، هذا أيضا يعني قول صحيح، وكلاهما على كل حال يدلان على هذا النعيم وعلى هذا الفضل الذي يسبغ الله عز وجل عباده. وأيضا نضم مع هذا الأحاديث الأخرى: لو أن حورية بانت ثغرها للدنيا، وجاء في الروايات الأخرى ساقها لأضاء نورها ما بين المشرق والمغرب، هذا يدل أيضا ولا شك على يعني ما أعد الله عز وجل لعباده المتقين، كما قال عليه الصلاة والسلام: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: وظل ممدود. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا ينقطع لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم: وظل ممدود.
نعم أيها الإخوة، هذا الحديث فيه مسألتان. المسألة الأولى: هذا مما يستشهد به العلماء فيما يسمى بتعضيد السنة بالقرآن، أو تعضيد القرآن بالسنة. فهنا لما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه هذا الحديث قال: اقرأوا إن شئتم وظل ممدود، فهذا قد يحمل على أنه تفسير من أبي هريرة رضي الله عنه لهذه الآية الكريمة، وقد يحمل أنه من باب التعضيد، يعني من باب البيان وليس من باب التفسير. على كل حال، الله جل وعلا ذكر من نعيم أهل الجنة أنهم في ظل ممدود. من هذا الظل الممدود ما ذكره هنا أبو هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه الشجرة التي يعني من كبرها وسعتها، قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وجاء في رواية أخرى أنه يسير راكبا على فرس مضمر، يعني على فرس ضامر، يعني أنه سريع العدو، أنه يركب هذه الفرس وهي سريعة العدو ويمشي في ظلها 100 عام لا يقطعها. فلا إله إلا الله، ما أكبر هذه الشجرة وما أعظم هذا الظل ولا شك أن الحقيقة نعيم عظيم. ولذلك احنا دائما يعني بعض العلماء او بعض الدعاة او الوعاظ تجد دائما يركز على النار وعلى الترهيب والتخويف، هذا الحقيقة يعني التركيز على هذا فقط هذا مسلك غير صحيح، هذا منهج ليس هو منهج القرآن ولا منهج السنة، لابد من الجمع بينهما. يعني عندما نأتي والله الحمد ونذكر الأدلة من القرآن والسنة في العقاب والعذاب، نعم هذا حق، ايضا يجب ان نتكلم عن نعيم الجنة وان نذكر هذا النعيم العظيم وأن نربطه أيضا بأوصاف أهل الجنة المتقين، كمثل قول الله سبحانه وتعالى أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله إلى آخر الآيات. أيضا إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. نعم نحن نؤمن ونتكلم عن نعيم الجنة ونربطه أيضا بأوصاف أهلها، يعني وهذا يعني يجب الحقيقة كل إنسان دائما كذا يعني على الترهيب وعلى التخويف، هذا ليس مسلكا وسطا ولا منهجا صحيحا، وإنما نجمع بين هذا وهذا. ثم أيضا إذا تكلمنا عن الجنة نذكر أوصاف أهلها ونذكر أن من آمن بهذا حقا وصدقا فإنه يعمل بأوصافها كما أبانه الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك هذه المسألة الثانية عظم خلق هذه الشجرة العظيمة التي لو سار الراكب في ظلها، وجاء في رواية أخرى على خيل مضمر، يعني خيل ناحفة سريعة العدو، لو مشى في ظلها 100 عام ما قطعها. فلا شك الحقيقة أن هذا نعيم عظيم، وهذا يدل على يعني ما أعد الله سبحانه وتعالى لأوليائه المتقين، نسأل الله جل وعلا الكريم من فضله. نعم.
قال رحمه الله تعالى،
هو الحقيقة المؤلف ما ذكر في سورة الواقعة إلا يعني تفسير هذه الآية، ولا شك أن البخاري لو ثبت عنده على شرطه وعلى ما وقف عليه أحاديث في تفسير بقية يعني هذه السورة لا ذكره، لكنني ذكرت قبل قليل أن الله عز وجل ذكر أن الناس 3 أصناف، السابقون المقربون وهؤلاء هم في المرتبة العليا، ثم بعد ذلك أصحاب اليمين وهؤلاء أيضا جاءت هذه الآية في نعيمهم وفي ما أعد الله لهم، ثم أصحاب المشأمة عياذا بالله، ثم ختمت السورة بما افتتحت به، وهذا ما يقول عنه العلماء مناسبة ختام السورة لافتتاحيتها، يعني السورة افتتحت بالحديث عن هؤلاء الأصناف 3، ثم ختمت أيضا بالحديث عما يعني عن موقفهم وانتقالهم من الله من الدنيا إلى الله والدار الآخرة ماذا سيقابلون، فهذا أيضا من المناسبات المقبولة الواضحة، من المناسبات المقبولة الواضحة. نعم الآن ندخل في سورة الحديد.
قال رحمه الله تعالى سورة الحشر،
وأيضا حتى ولا في سورة المجادلة كلها أيضا. نعم نحن في سورة الحشر الآن.
قال رحمه الله تعالى باب، حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة التوبة؟ قال التوبة هي الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبقي أحدا منهم إلا ذكر فيها. قال قلت سورة الأنفال؟ قال نزلت في بدر. قال قلت سورة الحشر؟ قال نزلت في بني النضير. حدثنا الحسن بن المدرك حدثنا يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة الحشر؟ قال قل سورة النضير.
الحمد لله. أيها الإخوة، العلماء كتبوا في أسماء السور ويعني ذكروا أن أسماء السور لا على نوعين، النوع الأول أن تكون أسماء ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام سمى سورا إما باسم أو باسمين، يعني مثل سورة الفاتحة ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها الفاتحة، سماها أم القرآن، أم الكتاب، سماها الحمد، سماها الحمد لله رب العالمين، يعني لها أسماء ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك يعني النوع الثاني أسماء من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، وهذه التسميات ما جاءت من فراغ، لا شك أن هذه الأسماء لها يعني دلالات ولها معاني. فعلى كل حال هذا يعني هذه المسألة الأولى، أن أسماء السور على نوعين، ونجد الكلام هذا في كتب التفسير، تجدهم في بداية السورة يقولون ومن أسمائها كذا وكذا، ثبت كذا، قال فلان كذا، فهذا من يعني من أسماء السور. المسألة الأولى. المسألة الثانية الوقوف على معاني أسماء السور، وهذا أيها الإخوة علم شريف، لأنها الحقيقة تعين على تدبر السورة، لأن يعني العلماء لما كتبوا عن محور السورة والهدف من السورة قالوا مما يعين على فهم السورة أن تفهم أسماءها. ويعني أول ما تبدأ الآن، أي واحد الآن لما يجي يسأل يقول يا شيخ أو يا جماعة أريد أن أتدبر، أريد أن أتأمل في فوائد ومعاني هذه السورة، نقول له قبل ما تبدأ يا أخي اعرف أسماء السورة، راجع كتب التفسير، هذه أول مرحلة تبدأ بها، راجع كتب التفسير سواء بالمأثور أو بالرأي، انظر ماذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، عن الصحابة، اجتهاد العلماء بعد ذلك في أسماء، لأن هذه تعطيك مفاتيح للتدبر والتفهم في هذه السورة. ومن ذلك سورة التوبة، التوبة لها أسماء، تسمى التوبة، الفاضحة، البحوث يعني لأنها بحثت ونقبت، وتسمى أيضا المنقبة لأنها نقبت في أحوال، فلها حدود 7 أسماء أو 8 أسماء ذكرها العلماء. ومن ذلك سورة الفاضحة، وهنا سماها ابن عباس رضي الله عنهما بأنها سورة الفاضحة، لماذا؟ لأنها فضحت المنافقين، قال هنا إنها ما زالت تنزل ومنهم ومنهم ومنهم، حتى قال عمر الفاروق رضي الله عنه وهو من هو أفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل ثم أبو بكر يأتي بعد ذلك عمر، ومع ذلك يقول عمر رضي الله عنه والله خشينا على أنفسنا، والله خشينا يعني، وهو من هو عمر رضي الله عنه. وسأل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يا حذيفة أنشدك الله، وهذا لما كان خليفة ودنا أجله رضي الله عنه أو قبله، قال أنشدك الله هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فأعرض عن حذيفة. مرة ثانية الثالثة قال لا والله ولا أخبر بعد ذلك أحدا، يعني بعدك أحدا لا أخبر أحدا بعد ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام أسر إلى حذيفة بأسماء المنافق. ولكن هذه الصفات التي ذكر الله عز وجل ومنهم ومنهم صفات عظيمة، ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. النفاق أيها الإخوة أمره عظيم، أمره خطير، والنفاق كما قال العلماء على نوعين، هناك نفاق اعتقادي وهناك نفاق عملي. النفاق الاعتقادي نسأل الله العافية أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، والنفاق العملي أن يتخلق بأخلاق المنافقين، كأن يكذب في الحديث ويخلف في الوعد ويخون الأمانة ويفجر في الخصومة ونحو ذلك. ومع ذلك العلماء يحذرون من النفاق العملي لأنه قد يقودك نسأل الله العافية إلى النفاق الاعتقادي. والإنسان أيضا يجل ويخاف، يقول الحسن رحمه الله يقول ما أمنه إلا منافق، الإنسان الذي يدعي بنفسه وأنا لا يا أخي، الإنسان ما تدري الآن مع هالفتن ومع هالحياة ومع تكالب الشرور وانفتاحها على الناس، الإنسان قد يقع الإنسان يزل قدمه أو تزل لسانه فيقع نسأل الله في خصلة من خصال المنافقين التي ذكرها الله عز وجل في سورة التوبة. فالإنسان يعرض نفسه أيها الإخوة على كتاب الله، استنصح نفسك بعرض حالك على كتاب الله عز وجل وانظر ماذا أنت. ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله يقول ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. إذن هذه السورة الأولى. السورة الثانية قال سورة الأنفال، سأله أين نزلت؟ قال في بدر، يوم بدر قال نزلت، وهذه يقول العلماء سورة الأنفال من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، لأن نحن نعرف أيها الإخوة المكي والمدني، وتعريفهما على القول الراجح ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني دون الارتباط بالمكان، لأنه قد ينزل وهو في تبوك، نزل عليه آيات في تبوك، في مكة قد نزل عليه وهو في كذا. فعلى كل حال ما كان قبل الهجرة فهو مكي، ما بعد الهجرة فهو مدني. وأيضا المكي والمدني هناك أوائل ما نزل فيه وأواسط وأواخر، وهناك في المدني أيضا أوائل وأواخر. فكلام ابن عباس هنا رضي الله عنه مما يدل على أن سورة الأنفال من أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هنا قال إنها نزلت في بدر، ومعلوم أن معركة بدر هي في السنة الثانية من الهجرة أو قريب منها، ولا شك أن هذا في أوائل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسأله عن سورة الحشر، وهذا هو الشاهد الآن عندنا، قال نزلت في بني النضير، نزلت في بني النضير. وقال هنا في الرواية الأخرى قال سورة الحشر، قال قل سورة بني النضير، فهي تسمى باسمين، تسمى سورة الحشر وتسمى سورة بني النضير، لأن الله أنزلها في حالهم كما سيأتينا إن شاء الله في الباب الذي بعده. طيب ابن عباس رضي الله عنه لماذا قال لسعيد بن جبير بل قل بني النضير؟ المفسرون والشراح تكلموا هنا، قالوا لأن ابن عباس رضي الله عنهما خشي أن سعيد بن جبير يفهم أنها مقصورة على الحشر، أن يعني أن أن أنها خاصة بالحشر يوم القيامة، وهذا حق ولا شك، لأن الله عز وجل وعدهم أنهم في هذه الدنيا سيحصل لهم ما سيحصل، ثم الموعد الحشر عند الله تبارك وتعالى. فعلى كل حال لها اسمان، سورة الحشر وتسمى سورة بني النضير، سورة بني النضير، والنبي صلى الله عليه وسلم أجلى هؤلاء اليهود بني النضير وبني قينقاع وآخرهم بنو قريظة، خرجوا من ذلك، منهم من ذهب إلى الشام، ومنهم من لجأ إلى خيبر كحيي بن أخطب وهو من بني النضير، كان ممن يعني أوى إلى خيبر، ثم بعد ذلك أيضا أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام، يعني بقوا، ثم جاء عمر رضي الله عنه وأخرجهم بعد ذلك. وكان على كل حال من قدر الله ومن أمر الله سبحانه وتعالى أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وأرضاها. هذه أمور سبحان الله، أقدار تمشي، وهذا يبقى وهذا يرحل، وهذا أمور حتى تقع، والله المستعان. على كل حال أيها الإخوة، هذه ثلاث سور وفيها بيان أسمائها كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى ما قطعتم من لينة نخلة ما لم تكن عجوة أو برنية. حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرك نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، فأنزل الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.
الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم على بني النضير قطع النخل، قطع جزءا وأبقى، لأن الله جل وعلا هنا قال ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. واللينة في لغة العرب عموما هي النخل. طيب قد يسأل سائل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قطع هذا الجزء من النخل؟ قد يقول قائل يعني إن هذا في إفساد أو في كذا، لا هذا غير صحيح. العلماء أو يعني سواء من المفسرين أو شراح الحديث ومن كتبوا في السيرة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قطع ما قطع من النخل لأمرين لا ثالث لهما. الأمر الأول قالوا حتى يسهل وصول النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الجيش إليهم، لأنه إذا وجد نخل قد لا يستطيعون المرور، ولذلك قطع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه ما قطع حتى يسهل قدومه عليه الصلاة والسلام ووصوله إليهم ومن معه من أصحابه رضي الله عنه وأرضاهم. الأمر الثاني أن في هذا هيبة وإغاظة لهؤلاء، فكون أن يأتي ويقطع جزء من النخل هذا يوقع الرعب والخوف في قلوبهم، ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام كان قائدا حربيا، يعني قائد في الجهاد، وعنده يعني من المعرفة وفي أصول يعني إذلال الأعداء ويعني الانتصار عليهم شيئا كثيرا. ولذلك الحكمة الثانية كما قال العلماء قالوا أن في هذا إغاظة لهم وإدخالا للرعب والخوف والهلع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة رضي الله عنه. وهكذا يعني لو رأى قائد الجيش أنه مثلا يحرق نخل أو مزرعة أو شيء وهو في الطريق ورأى أن في هذا مصلحة إغاظة العدو وإظهار هيبة المسلمين فلا حرج لو رأى هذا. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال لا تقطعوا شجرا ولا تفعلوا كذا ولا كذا. نعم هذا هو الأصل، لكن إذا رأى قائد الجيش أن من الحكمة ومن المصلحة أن يقطع شجرا أو يحرق شيئا ولو يسيرا مثلا يعني لأمر ما ولمصلحة، نعم فهذا طيب، مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لهدفين. الهدف الأول حتى يسهل وصوله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة إليهم لأن العدد كثير. الأمر الثاني حتى يغيظ قلوبهم ويلقي الرعب عندهم بما صنع عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا قد أذن له في ذلك وأقره سبحانه وتعالى وقال هنا ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسق، والله المستعان. نعم
فضل. قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان غير مرة عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل،
مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ينفق على أهله منها نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله.
نعم الحمد لله. العلماء تكلموا كثيرا سواء يعني من المفسرين أو من شراح الحديث أو في كتب الفقه، ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟ هناك غنيمة وهناك فيء. من العلماء من يقول لا فرق بينهما، لا يرى أن هناك فرقا، فالغنيمة هي الفيء والفيء هي الغنيمة. وهناك جمع أيضا يرى التفريق بينهما على أقوال كثيرة. الراجح أن الغنيمة ما حصل عليه المسلمون بعد قتال وحرابة ومقاتلة، هذا هو الغنيمة. أما الفيء فما تركه الكفار للمسلمين من غير قتال، سواء كان بينهم على شكل صلح مثل ما حصل هنا في بني النضير، أو مثلا هربوا وخافوا، كان مثلا يلتقي جيشان ويعني قبل الالتقاء والمقاتلة يعلم العدو بمثلا قوة المسلمين وكذا فيهربون ويترك الدواب ويترك الأمتعة والأموال، فهذا يسمى فيء ولا يسمى غنيمة، فهذا يسمى فيء ولا يسمى غنيمة. وهذا هو الراجح أيها الإخوة، أن الغنيمة ما حصل عليه المسلمون بعد قتال وجهاد ومحاربة، وأن الفيء ما لم يوجف على المسلم لا بخيل ولا بقتال، وهذا هو القول الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم صنع في أموال بني النضير هنا لأنها فيء وليست غنيمة، فعليه الصلاة والسلام يعني قسمها لأصحابه على تفصيل ذكره العلماء وليس هذا مجاله، وجعل منها شيئا في نفقة أهله، نفقة سنة عليه الصلاة والسلام، وما بقي جعله في السلاح والكراع. ما الكراع؟ قالوا الكراع هي الخيل ومعها السلاح، يعني فكأن الكراع أعم من كلمة السلاح، يعني السلاح من عطف الخاص على العام، يعني السلاح والكراع. الكراع قال أهل اللغة هو الخيل وما معها من السلاح، فعليه الصلاة والسلام أخذ نفقة لأهله لمدة سنة فقط، والباقي كان يصرفه في الاستعداد للقتال والجهاد في سبيل الله عز وجل. وابن القيم رحمه الله لما جاء في زاد المعاد وفي كتاب الجهاد والسير وهذا في المجلد الثالث قال إن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مليئة بالجهاد، يقول ما في سنة أو سنتين تمر إلا لازم فيها جهاد في سبيل الله، لازم خرج يقاتل كذا حصل في كذا حق. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يعد العدة، قال وصرف الباقي في السلاح والكراع عليه الصلاة والسلام، لا أن يعني دين الإسلام يتشوف إلى القتال أو يتشوف إلى الدماء، لا حاشا وكلا، لكن عاد إذا حصل مثل هذا فعليه الصلاة والسلام كان أول من يتقدم وكان أشجع الناس وكان يقود الناس إلى غير ذلك. فعلى كل حال هذا ما اشتمل عليه أو هذه الآية الكريمة ما أفاء الله على رسوله إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب وما آتاكم الرسول فخذوه. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لعن الله الواشمات والموتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت، فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت بلى. قال فإنه قد نهى عنه. قالت فإني أرى أهلك يفعلونه. قال فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا، فقال لو كانت كذلك ما جامعتنا
كذا. على كل نسخة هنا عندي ما جامعتها. على كل حال أيها الإخوة، هذا الحديث أيضا حديث عظيم وفيه مسائل متنوعة. يعني هنا في هذا الحديث الجمع بين الدليل من القرآن والسنة. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات أو والموتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. يعني ذكر ابن مسعود رضي الله عنه أن الله جل وعلا لعن هؤلاء الأصناف من النساء. أولا الواشمات التي تضع الوشم، وهو يعني حفر في اليد أو في الذراع أو في كذا، وأيضا التي تفعل هذا الوشم، يعني هي ملعونة والفاعلة ملعونة. طيب هل هذا خاص بالنساء؟ لا، قال العلماء ويشمل الرجال أيضا، لكن لأنه مشهور في النساء لكن الآن وللأسف بسبب التقليد الأعمى الآن تجد بعض الشباب تجده يقلد الآن، وللأسف أن مثل هذا الوشم قد يكون يعني عبارة عن مثلا عبادة شيطان أو عبادة كذا وكذا. وبعض المسلمين هداهم الله سواء من الفتيات أو من الشباب تجده يقلد هؤلاء، فتجد يضع وشم هنا أو تحت شفته أو في يده أو في ذراعه أو كذا. وما أولا هذا حرام ولا يجوز، هذا رقم واحد. صاحبه متوعد باللعنة، واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. الأمر الثالث أن فيه تشبها بهؤلاء الكفار، وقد يكون هذا أيضا دلالة على ديانة أو عقيدة أو مذهب شيطاني أو نحو ذلك. لكن للأسف الله المستعان، يعني لما ضعف الدين في قلوب بعض الناس وخف التمسك وصار الإنسان يقلد لأنه ضعيف يقلد القوي، صار بعض الناس يعمل هذه الأشياء وهو صاحبها متوعد. وأيضا المتنمصات هو أخذ الشعر من الحواجب، هذا هو النمص. الآن كثير من الأخوات تسأل يا شيخ التشقير، وأنتم بعضكم يعني متزوج ويعني وبنات عند الله يستر عليهم، ويسأل دائما التشقير والنمص. نحن نقول التشقير على نوعين. النوع الأول إذا كان التشقير يؤخذ معه شعر فهذا نمص، سمي نمصا سمي تشقيرا، هذا حرام ولا يجوز وصاحبه متوعد باللعنة. النوع الثاني من التشقير أن يضاف شيء أسود، يعني من باب أنه يحدد كذا ويرسم يعني مثل هذا بدون أخذ الشعر، فهذا لا حرج فيه، لو وضع فلا حرج من باب التجمل والتزين، لكن الغالب الحقيقة أن التشقير يكون معه أخذ شعر، فإذا كان معه أخذ شعر فإنه يعد نمصا وصاحبه متوعد باللحم. الأمر الثالث مما جاء هنا الوعيد الشديد عليه، المتفلجات للحسن. التفلج قال الشراح هو برد الأسنان، يعني أن يجعل فتحات بين الأسنان. طيب لماذا يعني هذا الوعيد الشديد؟ قالوا لأن فيه كذبا وزورا على الزوج، وفيه تشبه بالأعداء قد يكون فيه. لكن لو اضطرت المرأة، حتى الرجل لو اضطر يعني إلى مثل هذا، يعني كما يسمون الآن بعمليات تقويم الأسنان أو يعني في عملية مضغ الطعام والأكل لا يساعد إلا مثل هذا، فهذا لا حرج فيه. لكن المقصود المتفلجات للحسن، يعني اللائي يغيرن خلق الله كما ذكر شراح الحديث، يعني زورا وكذبا على من يتزوجون. أما لو كان عيبا خلقيا فلا حرج في إزالته، ولذلك جاء هنا في الحديث قال المغيرات خلق الله، فكون الإنسان يضطر أن يغير شيئا من خلق الله فيه للضرورة فلا حرج. إنسان مثلا في دمامل، فيه مثلا شيء أسود، بقعة أو حاجة مثلا وهي تعيب شكله وكذا، فلو أزال لا حرج. لكن الآن للأسف وللأسف وأقولها مرارا وتكرارا، جاءتنا الآن عمليات التجميل تدفع فيها أموال باهظة وضياع للأوقات، وأيضا مضرة وسوء بعد ذلك. نعم أنا ما أستطيع وأنا هنا أقول حرام ولا يجوز، لا، لأن هذا إعطاء الأحكام العامة، هذا لا يجوز، لا بد النظر في كل مسألة والهدف من ذلك والحاجة، يعني هذا لا بد فيها من التأمل. لكن عموما هذه والله مما افتتن بها الناس، وللأسف صار التقليد أعمى. يجي تأتي مثلا امرأة وتقول والله للعملية التجميل أنا أريد مثل وجه فلانة بنت فلان، أنا أريد شكل في الجسم مثل فلانة، وقد تكون أعوذ بالله كافرة، قد تكون يعني في فسق وفجور، يعني فهذه هذا أمر خطير للأسف، تغيير خلق الله بلا فائدة. لكن كما قلت يعني أقول أمرين، تحديد الفتوى في مثل هذه الأمور هذا ما يطلق كذا في المجالس، هذا لابد يجلس مع كل شخص أو مع المرأة وتستفتى وينظر في حالها وإلى غير ذلك، وتعطى بعد ذلك الحكم الشرعي الذي يناسب. الأمر الثاني إذا كان هناك حاجة وضرورة فلا حرج، أحد مثلا فيها عيب خلقي والخطاب لا يقبلونها لأن فيها كذا وكذا، هذا لا حرج. لكن قصد التلاعب في الأجسام والزيادة والنقص وما أدري إيش، هذا الحقيقة يعني فيه من الأضرار وفيه من المساوئ الشيء الكثير، والله المستعان. وعلى كل حال يعني كما قال ابن خلدون صاحب المقدمة المشهورة في العمران وفي التاريخ وفي كل شيء، يقول سبحان الله سنة الله في هذه الحياة أن الضعيف يقلد القوي، وليس المقصود الضعيف عاد لازم ضعيف يعني مثلا ما عنده مال، لا، أهم شيء الضعف في الدين، لأن الإنسان إذا ضعف دينه ورق إيمانه صار يقلد أي شيء، يعني مو بلازم أنك تصير يعني مثلا ضعيف إن ما عندك مال، إن ما عندك شهادات، إن ما لا، قد أقوى يعني وأهم شيء في الضعف هو ضعف الدين. الله من إنسان ما عنده شيء ولكن عنده إيمان قوي وعنده اعتزاز بهذا الدين ويحمد الله دائما على هذا الدين، يعني ما هو لازم أن يكون فيه كذا وكذا، لا. فأنا أقول أيها الإخوة يعني أن هذه الآن العمليات التجميل ولا شك التوسع فيها كبير، ومن ابتلي بذلك فليسأل ويستفتي العلماء ويوضح. لكن هي في العموم ولا شك الحقيقة يعني فيها بذخ للأموال وفيها مضرة للصحة وفيها تقليد أعمى وفيها، لكن أعيد وأكرر من ابتلي بشيء من ذلك فليسأل أهل العلم على وجه الخصوص. هنا أيها الإخوة لما جاءت هذه المرأة إلى ابن مسعود رضي الله عنه، هذا يدل على فقه ابن مسعود، قالت امرأة هذه من بني أسد يقال لها أم يعقوب، يقول شراح الحديث أنها ما عرف اسمها، مجرد أم يعقوب، حاولوا معرفة اسمها ولا عرفوا. على كل حال هو لا يقدم ولا يؤخر، بس هم حاولوا يعني. فجاءت فقالت له إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت، يعني لعنت هؤلاء. وهنا أيها الإخوة قبل أن نذهب أو نتجاوز اللعن، أيها الإخوة هل يجوز لعن أصحاب المعاصي؟ هل يجوز لعن المعين؟ شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله له كلام جميل، قال دلت السنة الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اللعن على نوعين، هناك لعن على المعصية، نعم، فهذا نلعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة، لعن شاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها، وأيضا لعن صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش يعني الوسيط، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فقال نعم نحن مثل هؤلاء، نقول نعم لعن، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله إلى آخر الحديث. فنحن نقول نعم المعصية كمعصية نعم يعني يحذر منها ويقال إنه ملعون صاحبها وإلى آخره، لكن لعن المعين هذا لا يجوز. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له بذاك الرجل الذي كان يشرب الخمر وجلد وجيابه المرضى، فقال فلان لعنه الله ما أكثر ما يجلد، يعني فقال عليه الصلاة والسلام لا تعين عليه الشيطان، فلا يجوز لعن المعين لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مكث شهرا يدعو على فلان، وكان يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، نزل بعد ذلك قول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله إن لعن المعين هذا لا يجوز. تجي واحد مثلا يشرب الخمر أو واحد يأكل الربا تقول نسأل الله يعني لعنه الله أو يلعن أو كذا، هذا لا يجوز. لكن نعم أقول يا فلان اتق الله، هذا أمر محرم، هذه من كبائر الذنوب، ملعون صاحبها، أنت على خطر عظيم، ألا تعلم أن معنى اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى؟ نعم يقول الشيخ الإسلام يقام مثلا ألا لعنة الله على الظالمين، ألا كذا وكذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مقام إبليس كما يقول ابن القيم رحمه الله لما جاء إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام عليه الصلاة والسلام لما سمع رجلا يلعن إبليس قال إنما تلعن ملعنا، ألا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ فإنك إذا لعنت انتفخ وعظم وقال أنا صرعته أنا فعلت، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللعانين لا يكونون الشفعاء يوم القيامة، وجاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن لعانا ولا فاحشا ولا متفحشا، وهذا سبق مر علينا في صحيح البخاري، وأن ابن عمر وأن عبد الله بن عمرو قال إن هذا كان مما قرأه في كتب السابقين، أن في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذي. ولذلك سبحانه تجد بعض الناس دائم يلعن فلان هلا فلان، هذا ما يجوز يا أخي. سبحان الله إنسان يعني يستمر قد يلعن زوجته ويلعن كذا وكذا. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم برجل لعن دابته قال لا تصحبنا، فأمر اللعن أيها الإخوة خطير، وينبغي بل يجب علينا الحقيقة التناصح، لأن يعني بعض الناس سبحان الله يرى أنها رجولة أو يرى أنه يعني بيان للحق أو كذا، وهذا خطأ، هذا خلاف السنة، فيجب أن يناصح يا أخي، ادعو له بالهداية انصحوا كذا وكذا. أما كل إنسان دائما على لسان اللعن 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 أعوذ بالله، يعني هذه ولا شك خصلة قبيحة ولم يكن عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، بل كان يحذر منها، وهو القائل إن اللعانين لا يكونون شفعاء يوم القيامة، نسأل الله العافية، يعني هؤلاء لا يشفعون، لا تقبل لهم شفاعة لأنهم وقعوا في اللعن في هذه الدنيا. فالإنسان يطهر لسانه ونفسه. على كل حال هذه المرأة جاءت إلى ابن مسعود وقالت إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت، فقال عبد الله بن مسعود وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة، وهذه أم يعقوب امرأة قارئة للقرآن، وهكذا كان في نساء من الصحابة والتابعين مفشى كانوا معروفين بالقراءة. وابن الجزري رحمه الله في كتاب غاية النهاية في طبقات القراء عد جملة من الصحابيات وفي نساء التابعين من حفظنا القرآن وكنا يقرئنا القرآن، بل هو ابن الجزري رحمه الله ترجم لإحدى بناته حفظت القرآن، كتب لها ترجمة في كتابه غاية النهاية في طبقات القراء. وأبو حيان صاحب تفسير البحر المحيط ألف كتابا كاملا في إحدى بناته كانت حافظة للقرآن وكانت تقرئ القرآن ويأخذ عنها النساء أسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب فيها كتابا بعنوان النظار في المسلات عن نظار، وكانت ابنته من أحب بناته إليه وماتت في حياته. فكان المرأة لها شأن ولها منزلة، ليش؟ خاصة إذا كانت ما شاء الله حافظة للقرآن وتقرأ القرآن وتقرئ القرآن، ما في شك المرأة لها منزلة والله الحمد في دين الإسلام. ومن منازلها أنها إذا حفظت القرآن وصارت مقرئة هذا فضل عظيم يعني، وهي على أجرها. المهم جاءت أم يعقوب هذه وقالت لقد قرأت ما بين اللوحين، يعني أنا قرأت وأنا حافظة وقارئة للقرآن ما بين اللوحين، يعني من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس، تقول ما وجدت فيه لعن الله النامصات والمتنمصات والمستوش والواشمات والمتفلت، تقول أنا هذا ما وجدته في القرآن، فما وجدته فيه ما يقول. فقال عبد الله بن مسعود لئن كنت قرأتيه لقد وجدته، يقول أبدا أنا واثق أنه موجود في القرآن. ثم جاء لها بهذا الاستنباط وهذا الفهم كما قال علي رضي الله عنه يعني، وهذا مما يعني يخص الله به عباده ويفتح عليهم، قال إلا فهما يؤتاه أحدنا. هذا الفهم أيها الإخوة، الاستنباط، التفسير، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وهذا مما أنعم الله عليه على جملة من الصحابة، وفي مقدمتهم ابن عباس، علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقال لها أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، خلاص هذه قاعدة عامة، ما آتانا الرسول صلى الله عليه وسلم نأخذه، ما نهانا عنه ننتهي، ما كما قال عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. إذن كل ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما ينهى عنه نحن مأمورون بالامتثال والتطبيق، وهو داخل في هذه الآية الكريمة التي في سورة الحشر، قال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه أم يعقوب ذكرت لابن مسعود شيئا آخر، قالت بلى، قال فإنه صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، إذن هو يدخل في هذه الآية الكريمة. قالت هذه المرأة فإني أرى أهلك يفعلونه، يعني قالت أنت يا ابن مسعود زوجتك وأهلك يفعلون هذا الشيء، يعني يا أنهم يعملون نمص يا وشم يا كذا. وذكر شراح الحديث أن زوجة ابن مسعود اسمها زينب بنت عبد الله الثقفية. فقال ابن مسعود رضي الله عنه اذهبي فانظري، تأكد يعني إذا كان كذا. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا، يعني قال عاد شراح الحديث هل هي كانت تكذب على ابن مسعود وبعدين راح؟ قالوا يعني هو بين أمرين، إما أنها وهمت ويعني وأنها ظنت أنهم يفعلون، هذا من باب يعني التلطف وإحسان الظن، أنها وهمت وهما هذا شيء، أو أنهم كانوا يفعلونه ولكنهم تابوا وأنابوا إلى الله عز وجل، أنه يعني كانوا وقعوا في هذا الحرام وأنهم مضى عليهم زمن، وكانت أم يعقوب تراهم منذ زمن، لأنه مهوب في هالفترة دقائق راحت ورجعت وبعدين لم ترى شيئا، لا يمكن رأتهم قبل أشهر أنهم يفعلون هذا الشيء مثلا يعني، والعلم عند الله، ثم ذهبت ولم ترى شيئا، يعني أنهم تابوا وأنابوا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا والإنسان معرض للخطأ. فماذا قال ابن مسعود رضي الله عنه؟ شوف هذا يعني باب إنكار المنكر، فقال رضي الله عنه لو كانت كذلك ما جامعتها. قال شراح الحديث قوله رضي الله عنه ما جامعتها يحتمل أمرين، ما جامعتها يعني على الفراش، يعني أن يأتي منها ما يأتي الرجل من زوجته بالحلال، هذا قول. والقول الثاني يعني ما جامعتها أي ما بقيت معها، ما بقينا تحت كما يقولون سقف واحد، ما بقيت مع بيت. يعني كيف يعني أنا أسمع هالحديث هذا وأبلغه وأبينه وأهلي يستمرون على هذا الأمر؟ أعوذ بالله. فعلى ابن مسعود رضي الله عنه يعني استقر والله الحمد واطمأن أن أهل بيته لا يفعلون هذا الحرام. وهذا أيها الإخوة أعيد وأكرر وقد ذكرت هذا في مثل هذه المجالس أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كلاما تلوكه الألسن ولا خطرات تتردد في القلوب ولا قصائد تحفظ ولا خطب تعلى بها في المنابر ولا الصدق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو الاتباع والانقياد. نعم من محبته أن نكثر من الصلاة والسلام عليه، أن نذب عن سنته، أن ننصر دينه، أن نعزره يعني نعظمه ونعظم سنته، ولكن أعظمها وأجلها اتباع السنة وصدق الاتباع. هذا هو المحق. لذلك شوف كان ابن مسعود رضي الله ماذا يقول؟ يقول لو أنها كانت كذلك ما جامعتها، ما بقيت معها، كيف أني أنصح وأعظ وأذكر وزوجتي تعمل وشم أو تعمل نمص أو تعمل تفلج في الأسنان ونحو ذلك. فهنا أيها الإخوة يجب أن نعظم السنة، وهذا كلنا أيها الإخوة والله نتحمل هذه المسؤولية. معظمنا عنده بيوت وعندنا أسر ما بين زوجة وأولاد، إذا ما عظمنا السنة عندهم وخوفناها وأجللنا مقام النبي صلى الله عليه وسلم وسنته فمن نعظم؟ نكمل الحديث إن شاء الله. الحمد لله. أقول أيها الإخوة أحب أن أنبه أن الدرس غدا كما هو المعتاد عن يسار كرسي الشيخ عبد المحسن العباد البدر، يعني في الجهة الأخرى الدرس غدا كما هو السبت هنا والأحد هناك، فأحببت بس أن يعني أؤكد على موعد ومكان الدرس. إذن أيها الإخوة كما قلت أن هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظمون السنة ويعظمون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظمون نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول يعني كوش كلمة قوية من ابن مسعود رضي الله عنه، لو كانت كذلك ما جامعتها. فهذا الحقيقة أيها الإخوة نحن في هذه الأزمنة ابتلي الناس يعني بضعف الدين ورقة الإيمان في القلوب، وأيضا بعض يعني التساهل والتسامح وما يعني تعب وما تقذف هذه القنوات الفضائية ومواقع في النت ووسائل التواصل الاجتماعي، هذا الإنسان يستمر هذا حما عليش وهذا في خلاف وهذا في كذا وذا فلان يقول لا كلام بعد كلام الله تعالى ولا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني هذا صنيع الصحابة رضي الله عنه في تعظيم السنة. والأمثلة على هذا كثيرة والله المستعان. نعم نأخذ الباب الذي بعده في فضل الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب والذين تبوأوا الدار والإيمان. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو بكر عن حسين عن عمرو بن ميمون قال: قال عمر رضي الله عنه: أوصي الخليفة بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم، وأوصي الخليفة بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم.
عمر رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحق، أحس عمر رضي الله عنه بدنو أجله، جعل الخلافة في بقية العشرة الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض، وجعل معهم ابنه عبد الله على ألا يلي من الأمر شيئا. وقال عمر رضي الله عنه قبل وفاته لما أحس بدنو أجله: أوصى الخليفة الذي لا يدري عد من سيكون، وهم رشحوا بعده عثمان رضي الله عنه واجتمعت عليه الكلمة إلى آخره، فأوصاه على كل حال بهاتين الوصيتين: الوصية الأولى بالمهاجرين، لأن عندنا مهاجرين وأنصار، فأوصاه بالمهاجرين الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف لهم حقهم ومنزلتهم. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، محبة المهاجرين وأنهم في المقام الأول الأعلى، وأيضا أن يقبل من الأنصار أن يعرف لهم حقهم، أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم، يعني يقبل منهم الإحسان والعمل الطيب وأن يعفو لو حصل منهم قصور أو خلل أو شيء من ذلك أن يعفو عنه. وهذه ولا شك وصية جامعة، لأن عمر رضي الله عنه قال: لأنهم الذين تبوأوا الدار والإيمان. الدار هي المدينة، من أسمائها تسمى المدينة، تسمى طابة وطيبة والدار أيضا كما سمى الله عز وجل هنا. وهم أيضا تبوأوا الإيمان، يعني وهذا ولا شك يعني شهادة من الله عز وجل لهم أنهم أهل الإيمان، أهل الصدق والصلاح والتقوى لله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم، قال اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وفي قصته عليه الصلاة والسلام لما قسم غنائم حنين وجعل في بعض رؤساء القبائل، أعطى عيينة بن حصن الفزاري 100 من الإبل وأعطى فلان، ولم يعطي الأنصار شيئا، بقي في نفسهم إلى آخر الحديث. المهم لما جمعهم وخطب فيهم عليه الصلاة والسلام وتكلم قال: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ ثم يعني قالوا: بلى يا رسول الله، رضينا قسما وحظا، رضي الله عنهم. والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة